فإذا نحن أيها الإخوة ركزنا أصلا في الدرس حول هذه النقاط التي هي تشكل عقبة في طريق التائبين، أو أمور تزيل ذلك الحرج الذي لا يجعل الشخص ينتج في المجتمع المسلم نتيجة الكابوس الذي يبقى فوق رأسه. وقبل أن نذهب في أسئلتكم، وأنا لا أنوي الإطالة يعني بالأسئلة حتى لا يحصل الملل أكثر مما حصل، أريد أن أذكر بعض الأحكام قبل أن تأتي الأسئلة، لأن الأحكام التي سنذكرها ربما تجيب أصلا عن بعض الأسئلة المطروحة، وهذه الإجابات على هذه الأسئلة قد جمعتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وبعض الأشياء سألت فيها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين. بعض الناس يحول بينهم وبين التوبة عدم معرفتهم بالأحكام، ومثلا رجل كان تاركا للصلاة ثم اهتدى، ماذا يفعل بصلواته الماضية؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا يلزمه القضاء، ولكنه يكثر من التوبة والاستغفار وصلوات النوافل، وصلوات النوافل لعلها تعوضه عما فاته، لأن الوقت لا يمكن إرجاعه مرة أخرى، وهذا ليس معذورا كالنائم والناسي. الخلاف طويل، هذا الملخص. أو كذلك رجل ترك الطمأنينة في الصلاة، رجل صلاته كنقر الغراب، طيب الآن عرف، تاب الله وعرف أن الطمأنينة ركن، كيف يفعل؟ استدلالا بحديث المسيء صلاته أو صلاته، لا يجب عليه أن يعيد، وإنما يستأنف الآن الصلاة بطمأنينة. رجل ترك الصيام، هذا الرجل إن كان تركه للصيام حاصل وهو يصلي ولم يرتكب مكفرا، يعني ترك الصيام وهو لا يزال مسلم، فهذا عليه أن يقضيه الآن، الصيام الماضي الذي تركه. أما إذا كان أصلا كافر مستهزئ بالدين مرتد عن الإسلام تارك للصلاة بالكلية، فهذا لا يؤمر بإعادة الصيام، لأنه كان عند تركه للصيام كان كافرا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة الذين أسلموا أن يعيدوا الصيام الذي فاتهم مثلا. وكذلك الزكاة. لكن رجل، يعني نضرب مثال بمسألة تحصل ويسأل عنها بعض النساء، تقول المرأة مثلا: أنا عندما بلغت لم أخبر أحدا ببلوغي لأني خجلت ممن حولي، وتظاهرت بالإفطار، وأفطرت، أقصد أفطرت حتى لا يحس بأنها قد بلغت لأنه أمر مخجل عندها، وما أعلمتهم وتركت الصيام، وبعد الآن مثلا سنوات طويلة تقول: ماذا أفعل بصيامي الذي تركته؟ فالجواب أن توبتها إلى الله عز وجل تقضي بأن تصوم، بأن تصوم هذه المرأة ما فاتها من الأيام في بداية بلوغها أو بعده، مثلا تركت الصيام سنتين شهرين، فهذه تطرح من الشهرين من الرمضانين تطرح منهما أيام حيضها، لأن أصلا لا يجب عليها، أقصد تصوم هذه الأيام الحيض اللي هي تقضيها أصلاً، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تصوم أيام الحيض وغيرها، يعني تصوم الشهر كامل الذي تركته، وإن كانت صامت بعضاً وأفطرت بعضاً فإنها تصوم ما فاته منها. ولكن إذا أخرت ذلك الصيام حتى جاء رمضان الذي بعده ولما تقضيه بعد، فعليها بالإضافة إلى الصيام قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. يقول الشيخ عبد العزيز، وهذه فتوى ستة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أخر صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده فإن عليه بالإضافة إلى قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم أخره من رمضان هذا إلى الذي بعده. وقد يقول قال أنا مضى علي 20 رمضان وأنا ما صمت 3 أيام أو ما صمت رمضان كامل قبل 30 سنة، فهل تتضاعف الكفارة طعام المسكين؟ فنقول لا، كما أجاب عن ذلك أهل العلم، لا تتضاعف الكفارة، تقضي ما فاتك في الماضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. بالنسبة للزكاة، إن كان قد ترك الزكاة وهو مسلم أو ترك بعضها، أو مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يجي على الزكاة يأخذ من عرض ماله 20,000 طلع، وعنده ملايين الملايين، يمكن زكاة طلع 1,000,000، لكن هذا الرجل مستهتر، زكاة زكاة، 20,000 طلع زكاة، أخذ له مبلغ وطلعه وهو أكثر، فعليه أن يقدر كم الذي تركه من الزكاة، وهو الآن يتوب إلى الله، كم الذي تركه من الزكاة فيؤدي فيخرجه، باق في ذمته دين عليه لله عز وجل. امرأة تركت زكاة ذهب الحلي، فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله، إن كانت تركته لشبهة، كأن تركته لعلمها أنه لا زكاة فيه، كانت مقتنعة من قبل أنه لا زكاة فيه، فهذه ليس عليها إعادة إخراجه للشبهة التي حصلت عندها في الحكم. لكن لما تغيرت قناعتها وعرفت بالدليل وجوب الزكاة في الحلي، فإنه يجب من عند تلك اللحظة أن تخرج الزكاة التي عليها ولو لسنوات مضت، تقدرها تقديرا إن استحالت تعيين المبلغ. بالنسبة الآن، يعني هذه بعض العبادات من جهة الله عز وجل. طيب، بعض الناس الآن يتوبون وقد نشروا بين الناس أفكارا ضالة، قاعد رجل علماني أو رجل مخرف في العقيدة أو حامل لواء بدعة يضل الناس، أو رجل يكتب قصص لكنها سم ضد الدين، أو يؤلف الأشعار ينظم الأشعار الساقطة مثلا، هذا الرجل إذا هداه الله عز وجل ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا تكفيه التوبة، مجرد التوبة، وإنما يجب أن يزيد عليها تبرؤه مما فعل في الماضي، يعلن للناس الذين أعلن لهم الشرك والكفر والبدعة والفساد، يعلن لهم أنه قد تاب منها وأنه بريء من كل ما كتب في الماضي. وليس ذلك فقط، بل إنه يرد على نفسه، يعني يقول أنا قلت كذا وأحذركم إن كلامي كان خطأ ضد الدين، أو إني زللت فيه في النقطة الفلانية والفلانية والفلانية، والرد عليها إن كان قد أثار في كتبه شبهات. بعض الناس يؤلفون كتب فيها شبهات تطعن في الدين، لو تاب إلى الله عليه أن يؤلف أو ينشر في أي مكان آخر ما يصل إلى الناس الذين قرأوا الكلام الأول على الأقل بغلبة الظن، يرد على الشبهات التي سبق أن طرحها حتى تكتمل توبته. وهذه قضية البيان مهمة، وبها نرد على من قال، واحد يقول مثلا ابن سينا الملحد هذا تاب، طبعا في ناس أصلا لا يعرفون أنه ملحد، لكن واحد يقول ابن سينا تاب، طيب ماذا، كيف ندري أنه تاب؟ طه حسين عميد الأدب العربي، استغفر الله، عميد قلة الأدب العربي، تاب. طب وش يدرينا أنه تاب؟ هل قدم لنا شيء مكتوب أنه تاب؟ هل كتب شيئا نقض فيه ما كان يعتقده وينشر بين الناس؟ وأن يسخر قلمه، هذا من كمال التوبة، وأن يسخر قلمه لنصرة هذا الدين والرد على أعداء الله وعلى شبه الكفار والملاحدة، وأنه لو كان نشر في الرذيلة فيكتب الآن في الفضيلة، ولو نشر في البدعة فيكتب الآن في السنة، ولو نشر في الشرك فيكتب الآن في التوحيد وغيره، لكن هذه يعني بالتركيز لأنه كان قد قصدها في الماضي. هذا من كمال توبته. لو أن إنسانا ضلل شخصا آخر، شخصا من الأشخاص مثلا، أقنعه باللواط والعياذ بالله أو بمقدماته، قال هذه ما فيها شيء وهذه كذا وهذه كذا، وذاك المسكين يعني كان قد غرر به، فيجب عليه أن يبين له: يا أخي ما قلته لك سابقا خطأ وعن كان من الشيطان، وأنا أستغفر الله منه، وهذا هذه حرام وهذا لا تجوز وهذه كذا من الأشياء، لأنه كان قد ضل له. إذا ما انتبه الشخص الآن، ما تغيرت الفكرة، ما زالت في ذهني أنه ما فيها شيء، أنه شيء شرعي مثلا، الآن عليه أن يبين له ما قد أقنعه فيه به في الماضي. ومن ذلك أيضا في قضية التبيين يلتحق بها القاذف، واحد قذف واحد مثلا بالفاحشة بالزنا، وذلك المقذوف بريء، فإن عليه الآن أن يبين أن ذلك المقذوف بريء، وليس مجرد أن يستغفر الله ويعترف بأن القذف حرام، بل إن عليه أن يبين عدالة أو يبين سلامة ذلك الشخص مما قذفه به، وأن يكذب ما قاله عنه، يقول: يا جماعة أنا رميت فلان بكذا وأنا أشهدكم أنه بريء وأني كذبت عليه وأن الشيطان أزلني وأنا أستغفر الله، فيبين براءة الشخص. ما هو فقط افترى عليه في الفاحشة، أحيانا واحد يفتري على إنسان مستقيم، يفتري عليه افتراء، يقول: هذا يفرق صفوف المسلمين، هذا صاحب بدعة، هذا أي تهمة من التهم. الآن إذا أراد أن يتوب الله عليه أن يبين، يقول: لا يا جماعة أنا كنت قد رميته بأنه يفرق صفوف المسلمين، كلا إنه يجمعها، رميت أنه مبتدع، كلا إنه صاحب سنة، كذب، قلت أنه كذاب وأنه لا، إنه صادق، أنا أو إني لا أعرف حاله، أنا افتريت عليه. عليه أن يبين. لاحظوا هذه الأشياء قد يقع فيها طائفة من الناس الذين ظاهرهم الاستقامة بل وحتى الدعوة إلى الله، عليهم أن ينتبهوا إلى كيفية التوبة من هذه الأشياء، وهذه قضية خطيرة وحساسة. وكذلك إذا كانت الذنب إذا كان في حق آدمي مثل القذف الذي بدأنا به الآن، أو الاتهام بأشياء باطلة، سواء رجل اتهم امرأة، أحيانا نتهم امرأة يقول فلانة فيها كذا فلانة كذا، يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، عليه أن يتوب إلى الله وأن يبين سلامة تلك المرأة من القذف الذي قذفها به، أو امرأة على رجل تبين سلامة الرجل، أو إن واحد شكك في الناس، شكك في واحد بناء على، ليس بناء على أشياء محسوسة واقعية، فعليه الآن أن يبين: يا جماعة أنا شككت فيه وأنا ما أدري عنه، أنا شككت فيه عن هوى، عن تسويل الشيطان، ولا أنا الحقيقة ما عندي ولا مستند لظن السوء. فإذا كانت السيئة في حق الآدمي فيجب على التائب أن يخرجها منه من نفسه بأدائها إلى المظلوم، أو باستحلاله منها على الأقل بعد إعلامه بها. فإن كانت حقا ماليا أو جناية على بدنه فيجب عليه أن يتحلل من صاحب من أخيه المسلم الذي ظلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فإذا الآدميين حقوقهم إما في العرض أو في المال، إما في العرض أو في المال، فيجب عليه أن يتحلل منه. في أشياء تتعلق الآن بالعرض، لو أن رجلا زنى أو فعل الفاحشة بشخص ويريد الآن أن يتوب، فإن كان الشخص المقابل راضيا فلا يتحلل منه لأنه راضي وتكفيه توبته فقط. أما إن كان مغصوبا فيجب عليه أن يتحلل منه بطريقة لا تؤدي إلى المفسدة، لأن واحد قد يقول أنا غصبت امرأة مثلا، طيب أتحلل منها يعني أن أكلمها وأراسلها حتى أتحلل منها، قد أقع في هذا. فنقول لا، إذا كنت ستقع لا تطرق هذا الباب. طبعا هذا المسألة فيها يعني حساسيات معينة وفيها إحراجات كثيرة، ولذلك لا أرى الآن من المناسب أن أطرح هذا الموضوع وأتوسع فيه لأنه غير مناسب. المسألة فيها أشياء، يمكن واحد طيب يعني يخون جاره في زوجته، يذهب إلى الجار ويكلم المرأة ماذا تفعل مع زوجها، هذه مشكلة المعاصي والفواحش. يعني بعد ما هذا تعال رجع لي، مشكلة كبيرة فعلا. ولذلك الذي عنده سؤال خاص في هذا الموضوع، هذا الموضوع إن شاء الله لا يحتاجه كل الموجودين، فعليه أن يسأل أهل العلم عن هذه الجزئية في الموضوع، لأن هذه ستدور في الأذهان، ستزال تدور، كيف أفعل، ماذا أقول، كيف أعمل. إنما أكتفي بما قلت، يكفي التوبة بينه وبين الله، يتوب الله عز وجل ويستقيم. وأما إن كانت المعصية في غيبة أو نميمة، يعني في العرض أيضا غيبة أو نميمة، فحصل أيضا خلاف بين أهل العلم في المسألة، هل يجب عليه أن يخبره أم لا؟ وحتى لا نطيل القول، الوسط كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لا يشترط الإعلام بما ناله من عرضه وقذف من عرضه من قذف واغتياب، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل بغيبته مدحا وثناء عليه وذكر لمحاسنه، ويبدل قذفه للشخص الآخر بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله، لأن إعلام الشخص بالغيبة والنميمة والقذف الذي فعلته في حقه وفي عرضه، إذا جيت وعلمت أنا فعلت كذا وقلت عليك كذا وكذا وكذا، فإنها مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما، وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على سمعه على حمله، وربما كان إعلامه به سببا للعداوة فلا يصفو له أبدا، وينتج يعني ينتج عنه شر أكبر من الغيبة نفسها. يصير الآن تقاطع بين المسلمين، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابة. خلاصة المسألة، إذا كنت تظن أنك إذا أخبرت الشخص أني قلت عنك كذا وكذا وكذا سيزيد الأمور تعقيدا وسوءا فلا تفعل. أما إذا كنت معتقد من نوع المتسامح أنه لن يقول، لن يأخذ في نفسه، فأخبره أو قل له يا أخي أني أخطأت عليك بكلام عام سامحني. وإذا عرفت أنه لا، يمكن يقول وش الكلام، ماذا قلت بالضبط، وقد إذا قلته أخبرته بالتفصيل تتفاعل المسألة في نفسه وتقع العداوة، فلا يجب عليك إخباره بضد ما اغتبته فيه، وأن تدافع عنه في المجالس التي يغتاب فيها، وأن تستغفر له وأن تبين محاسنه وبهذا تكون قد استكملت توبتك من الغيبة أو القذف. أما بالنسبة للأشياء المالية والجنايات البدنية فهناك فرق بينها وبين الغيبة، لأن الجنايات الحقوق المالية والجنايات البدنية ينتفع بها صاحبها إذا أخبرته عنها، فلا يجوز إخفاؤها عنه ويجب أداؤها إليه، بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا الإضرار والتهيج. والشيء الثاني، إذا علمت شخص أنك سرقت منه مثلا لم تؤذيه وتجرح شعوره وتسبب غضب وعداوة، بل ربما سره ذلك في الغالب، يعني ينبسط أنك أنت الآن اعترفت له. وبالنسبة لقضية الجنايات، نبدأ الآن نفصل في قضايا الجنايات والأموال. بالنسبة للجنايات، لو جنيت على شخص مثلا قتلت إنسانا وهربت ولم يقبض عليك ويقتص منك، هربت أنت وأخفيت أثر الجريمة، فالآن القاتل يتعلق عليه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقتيل، وحق للورثة، ورثة القتيل، ثلاثة حقوق. فأما حق الله فبالتوبة، إذا تبت إلى الله الآن قضي عنك حق الله. وأما بالنسبة للورثة فإنك يجب عليك أن تسلم نفسك إليهم، لأن لهم حقا وهم يستوفون حقهم منك، إما بالمال يأخذون منك المال الدية، أو بالعفو مجانا يطلقوك لوجه الله، أو يقولون لا بد لنا من القصاص، لا بد أن نقتص منك وتقتل أنت لأنك قتلت صاحبنا. فلا بد، حق الورثة لا يسقط إلا إذا سلم نفسه إليهم، وهم الآن في الخيار: إما أن يعفو عنه مجانا، أو يأخذ منه مالا، أو أن يطلب القصاص. بقي حق من؟ ها؟ حق القتيل. الأوسط فيها أن الإنسان القاتل إذا تاب إلى الله توبة صادقة صحيحة فإن الله يتحمل عنه حق القتيل، ويعطي القتيل في الآخرة من الحسنات أو من العوض ما يعوضه عن حقه على القاتل إذا أخذ. طبعا هذه رحمة الله عز وجل. واحد سرق، ماذا عليه الآن؟ أن يرد المسروق. طيب، جاء وأخبر الشخص أنه قد سرق منه، قالوا هذا المال اللي أنا سرقته منك. طيب، لو كان المال قد تلف، ما عنده الآن مال يعطيه إياه بدلا منه. واحد سرق وسرق وسرق وأتلفها وبذرها وفلس، أفلس، والآن كيف يبغى يتوب؟ أراد أن يتوب، فعليه أن يتحلل من المسروق منه، يذهب إليه يقول: يا فلان، يا مديري، يا رئيس الشركة، أنا سرقت منك. يعني طبعا بأسلوب معين، يقول: أنا مثلا الشيطان وكذا ونفسي الأمارة بالسوء أخذت منك أموال بغير علمك، تحللني. فإن حلله الحمد لله، إذا ما حلله تبقى هذه الأموال دين في ذمته يرجعها، يعني إذا فتح الله عليه أغناه الله: أنا كنت أسرق من جيب أبي وأنا الآن كبرت موظف عندي مال، لكن صراحة صعب أني أروح لأبي وأقول: يا أبي ترى أنا كنت أسرق منك. ها؟ أو مثلا موظف في شركة يستحي أن يقول لمدير الشركة: أنا قد سرقت من الشركة، فكيف هذا؟ فيقول أهل العلم: لا يجب عليه الذهاب والمصارحة، وإنما يرده إليهم بطريقة حتى لو ما علموا، مثلا يذهب إلى جيب أبيه فيضع فيه المبلغ الذي سرقه، ولو أراد أن يضعه على مراحل حتى لا يكتشف الأب ممكن. أو مثلا يذهب إلى الشركة يقول يا جماعة إن فلانا واحد من الناس لا يريد ذكر اسمه، وهو يعني نفسه يعني لا يريد ذكر اسمه، قد سرق منكم مبلغ، وأنا يعني المبلغ هذا أنا الآن أرده بالنيابة عنه، أو أنا أرده الآن لكم، أعطاني إياه لأرده إليكم فأخذوه، أو أرسله بظرف مختوم أو أي شيء آخر بطريقة من الطرق أرجعه للشركة. طيب هذا طيب إذا كان لا يستطيع إحراج، ما يستطيع أن يقول لهم سرقت منكم. فالمهم الآن هو إرجاع الحق لأصحابه. مثلا أو مثلا أصحاب الشركة ألف مساهم، شركة مساهمة، شلون يروح يدور على المساهمين يعتذر منهم واحد واحد؟ صعبة. فالمهم الآن يرجع المال المسروق إلى الشركة بطريقة من الطرق. لو غصب مالا، واحد غصب مال أيتام أو أخذه بالقوة فاتجر به وربح ونمي المال، ونمى المال نمى، فماذا عليه؟ بعض العلماء يقولون النماء للمالك الأصلي، وبعضهم يقولون النماء للمنمي السارق، وبعضهم وهو القول الوسط يقول رأس المال المسروق يعني المبلغ المسروق الأصلي أو المغصوب الأصلي يرجع لصاحبه مع نصف الأرباح، وهو يأخذ النصف الآخر، الغاصب يأخذ نصف النماء أو نصف الأرباح، ويرجع رأس المال مع نصف الأرباح ونصف النماء إلى صاحب المال الأصلي للتوبة. وهو رواية عن أحمد واختيار شيخنا رحمه الله، يعني يقصد ابن تيمية، وهو أصح الأقوال. وهذا مثل لو واحد غصب ناقة أو غصب شاة فأنتجت أولادا، فإنه يردها ونصف أولادها إلى صاحب المال الأصلي. لو ماتت هذه المغصوبة مثلا الناقة أو الشاة فيدفع ثمنها مع نصف نصف النتاج إلى صاحب المال الأصلي. وهذا أيضا ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في هذه المسألة، يرجع أصل المال ونصف النماء. إذا ما حصل الرجل مات، صاحب الشركة مات أو رجل المغصوب مات، الأموال هذه إلى من ترجع؟ إلى الورثة، ولو مات الورثة إلى ورثتهم، الحق باقي. ومن الفتاوى في هذه المسألة أو الفتاوى، غل رجل من الغنيمة، جيش غزا، واحد من الناس أخذ من الغنيمة قبل أن تجمع وتقسم، سرق من الغنيمة ثم تاب، فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه، وقال كيف لي بإيصاله إلى الجيش؟ أمير الجيش قال لا، هذه قصة حصلت أيام السلف. قال الأمير الجيش قال كيف أخذ منك وقد وزعنا الغنائم، ولو أخذت الآن أوزعه، كيف أجمع الجيش مرة أخرى وقد تفرقوا وأوزع عليهم، وربما كان شيء لا يتوزع. فرفض أخذه، قال أنا ما هي مسؤوليتي، رفض. فأتى هذا الشخص الذي غلى، أتى حجاج بن الشاعر فقال له هذا الشيخ يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنه، تصدق به وانويها، أنوي الصدقة هذه لأفراد الجيش. ففعل، فلما أخبر معاوية قال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي، يقول معاوية يعني من شدة ما عجبه من الفتوى. وقال ابن القيم رحمه الله ولقد سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه، سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير. ما معنى أستاذي؟ ها؟ أستاذي كان تطلق مثلا على مالك العبيد أو صاحب العمل أو رئيس الخدم في الماضي. من إطلاقاتها، وأيضا تطلق على العالم الكبير. ولذلك الشافعية عندهم أبو إسحاق الإسفرايني يلقب بالأستاذ عند الشافعية. طيب، فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر. أنا الآن هربت، واحد عبد هرب من سيده، الآن بعد الآن كبر صار عمره 50-60 سنة يريد أن يتوب، لكن ما وجد الرجل السيد، بحث عنه فلم يجده، كيف يتوب؟ وأريد براءة ذمتي وقد خفت الله عز وجل، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، يعني أنا ملك، ما زلت ملك له، هربت منه. وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع، ما دام ما وجدتك تروح تجلس هناك خلاص. فضحك شيخنا ابن تيمية رحمه الله وقال تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا، ولا لك ولا للمسلمين، أو شيئا من أو نحو هذا الكلام. فقال له الآن أنت مملوء عبد هرب، تصدق بقيمتك العليا أعلى ما تكون على الفقراء مثلا عن سيدك، وانتهت القضية. لو أن زانية أخذت أموالا على الزنا، أو مغني أخذ أموالا على الغناء، أو بائع خمر مثلا، أو رجل تاجر المخدرات أخذ أموالا على تجارته، أو شاهد زور أخذ مقابلا، هذه الأموال أموال حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. فإذا كانت معهم الآن فيجب عليهم إخراجها، تخلصون منها. طيب، هل الزانية ترجع للزاني ماله، واللي اشترى الخمر يرجع إلى تاجر الخمر ماله، والذي شاهد الزور يرجع للي أعطاه رشاها حتى يشهد الزور ماله، وهل يرجعونه المال إليهم المال؟ الجواب لا. أولا في إعانة لهم على المعصية، وثانيا جمعوا لهم بين العوض والمعوض، وهذا غير ممكن. فلذلك ماذا يفعلون به؟ يتصدقون به، يتخلصون منه. ولو أن إنسانا اختلط ماله الحلال بمال حرام، اختلط ماله الحلال بمال حرام وتعذر عليه تعيينه، فإنه يقدر كم الحرام؟ 50% من المال، 30%، 20%، ويتخلص منه. واحد مرتشي أخذ رشوة، ينظر هل أخذها والراشي له حق أو أنه ليس له حق. فإن كان الراشي له حق وما في وسيلة لتحصيل الحق إلا دفع الرشوة فدفعها، والآن المرتشي تاب، فماذا يفعل بالمال؟ أجيبوني، ها؟ أجيبوني، يعيده إلى صاحبه لأنه دفعه غصب في تحصيل حق له. فإن كان المرتشي قد أخذ المال من الراشي بغير حق، يعني الراشي ليس له حق ودفع رشوة لتحصيل مكاسب، فهل يعيده إليه؟ لا، وإنما يتصدق به. هذه طائفة من بعض الأحكام المتعلقة بالتوبة، لعلها تكون قد أجابت عن بعض الأسئلة في أذهان بعض الإخوان. والعموم يعني نسمع الآن يعني بعض الأسئلة، وأنا قلت الأخ أن لا نريد الإطالة أكثر مما أطلنا، فقال هناك فقط يعني سؤالين، هناك سؤالان فنستمع إليهما، والباقي لعل يعني لو صار وقت في المحاضرة القادمة غدا أو بعد غد أجبنا عن بعضها، وإن لم يتيسر وقت في المستقبل. وعلى العموم يعني أهل العلم عندكم والحمد لله هنا عندهم ما يشفي ويكفي، فعليكم بالرجوع إليهم.
حقيقة أولا قبل أن نلقي السؤالين أحب أن أذكر بعض الملاحظات على الأسئلة، أن هناك من يسأل عن مشكلات خاصة، ومثل هذه المشكلات يحسن طرحها من صاحب السؤال نفسه إلى أحد أصحاب فضيل المشايخ وأهل العلم. هناك أيضا ملاحظة أخرى أن كثيرا من الأسئلة قد أجاب عليها الشيخ في طيات المحاضرة، فلا نحب أن نكرر هذه الأسئلة، والذي لم ينتبه بإمكانه أن يعود إلى الأشرطة ويستمع إلى المحاضرة مرة أخرى. هناك في الحقيقة سؤال تكرر كثيرا، وإن كان الشيخ قد تكلم عن بعض نواحيه. هذا السؤال هو يقول بعضهم أنه قد وقع مع بعض أصدقاء السوء في بعض الفواحش، وأنه يتردد في التوبة لسببين: الأول الخوف من هؤلاء الأصدقاء، الأمر الثاني أنه يلتذ بالمعاصي ويشعر بعدم استغنائه عن أصدقائه، ويقول أنه يأنس بهم ويرتاح إليهم لا لشيء إلا لمجرد المعصية التي تقع بينهم. فما رأيكم في كيفية التخلص من مثل هذا؟
الحمد لله. هذا السؤال يا أخي يعني فيه غرابة. كيف واحد يريد أن يتوب، كيف واحد يريد أن يتوب بصدق وهو يقول بلسانه يمنعني من التوبة أني ألتذ بالمعصية، وأني جالس مع هؤلاء لأني ألتذ معهم بالمعصية؟ الآن إذا كنت تلتذ معهم بالمعصية يجب عليك أن تكره هذا الأمر وتنفر منه نفورا شديدا. بعض السلف يقولون إذا رأيت امرأة فأعجبتك فتذكر مناتنها. مناتنها يعني يمكن الواحد لو رأى امرأة نظر كذا في السوق نظرة من نظرات إبليس، فرأى امرأة فأعجبته، فليتذكر على سبيل المثال عرقها ووخمها والخارج منها من السبيلين ويشغل باله فيه، وهذا سيذهب الأثر بالكلية. صحيح؟ تأمل مناتنها كما قال بعض السلف: إذا عجبتك امرأة نظرت إلى امرأة فأعجبتك فتأمل مناتنها. وفعلا أنت الآن طبق هذا، لو أنك لا سمح الله وقعت لك على نظرة ثم تفكرت في مناتنها لنفرت منها. أو فاحشة اللواط، الواحد فطرة أصحاب الفطرة السليمة لا شك أنه سينفر، فإذا بدأ يكره المعصية هذا بداية التصحيح. بداية طريق التصحيح أن تكره المعصية، لا أن تلتذ بها ثم تقول أريد أن أتوب. وعلى العموم المسألة هكذا أو هكذا تحتاج إلى مجاهدة. النقطة الأخرى يا أخي، قاتل المئة نفس، ماذا قال له العالم؟ ماذا قال له؟ واذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. ما قال له اجلس الوسط السيء. فلا يمكن أن تتوب وانت جالس الوسط السيء، وأنت فلان زميلك وفلان زميلك وفلان وهم الذين يزينون لك الفاحشة. عليك أن تقطع علاقتك بهم تماما نهائيا، لا تكلمهم ولا تسلم عليهم، وإذا اتصلوا عليك سكر السماعة. إذا قاطعتهم هنا تكون البداية. أما أن تجلس في وسط السيء ثم تقول كيف أتوب، هذا أولا. ثانيا، أنا ذكرت في بداية المحاضرة قلت بعض الناس يضغطون على الشخص، يقولون لو تبت لو خرجت من عندنا من وسطنا سننشر عنك ونفضحك ونخبر الناس عن مخازيك وأفعالك. طبعا المؤمن لا يهم كلام الناس، وإن الله سيدافع عنه ومهما قالوا عنه. ولو أظهروا مستندات يقول جماعة أنا تبت، طيب صحيح، وش الصورة هذه؟ أنا تبت. يعني عمر بن الخطاب كان يفعل ويفعل، تاب الله عليه. دع الأمور، هذا خير لك يا أخي أن تستمر في المعصية، لأنهم سيضغطون عليك من نواحي ويعلمون الناس عنك بأشياء، فارجع إلى الله ولا عليك من هذه الضغوط. وأنت لو صبرت في الأماء في البداية خلاص تنتهي المشكلة. اصبر أمام الضغطة الأولى، الصبر عند اصبر عند الصدمة الأولى تنتهي المشكلة. مهما كلفتك الأمور فأقدم، ولا يرهبك هذا الضغط الذي يمارسوه عليك؟ لو بعد المحاضرة تكون أحسن.
يقول الأخ أو ورد سؤال أو تكرر عن قضية الوسواس، مثلا من ضمن الإخوة من يقول أنا شاب ألتزم بحمد الله بالأوامر لكن تواجهني عقبات، منها أنه لا يخرج مني الريح إلا في وقت الصلاة مما يجعلني أتوضأ 3 مرات أو 4 وأني مصاب بالسلس، ويقول أني كلما أقبلت على طاعة أدخل الشيطان إلي باب النفاق.
والله بالنسبة للوسوسة هذا مرض، طبعا تكلم عنه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وذكره ابن قدامة رحمه الله في رسالة مستقلة أيضا عن الوسوسة وذم الموسوسين. وممن أعرف أنهم تكلموا عنه في هذه الأيام الشيخ سلمان العودة حفظه الله في أظن شريط رسالة إلى موسوس، فأنا أوجهك يا أخي إلى هذا، هذه يعني هذين الكتابين وهذا الشريط، ولعل الله يبرئك مما أنت فيه. وإلا على العموم ترى مسألة شديدة وخطيرة، بعض الناس فعلا عنده وسواس يعني غير وضوء الطهارة تصل بأشياء مضحكة أحيانا، يعني في قضايا الطلاق بعض الناس يوسوس هل طلق زوجته أم لا، ويجلس يوسوس هل قلت طالق طالق، وبعضهم يغلق أذنيه حتى لا يسمع كلمة طالق من كثر الوسوس الذي في نفسه، يقول أنا قلتها ولا ما طلقت ولا ما طلقت، وأغلق ويغلق أذنيه حتى يقول لو لا حتى لا أسمعها. مرض نفسي طبعا، ما هو مرض نفسي ناتج عن إيش؟ ناتج عن أمور تتعلق بالإيمان، ليست فقط قضية مرض نفسي، لا، قضايا تتعلق بالإيمان هذه والجزم والهمة والعزيمة التي ينتجها الإيمان. والأفضل لا نطيل حتى لا نطيل في الموضوع، ترجع إلى ما ذكرت لك من الأشياء. وختاما أيها الإخوة، يعني قضية العلم الشرعي مهمة جدا، مهمة جدا في علاج كثير من المسائل، فأوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطلب العلم الشرعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد.